أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام في كلام الشيخ السبحاني في الصفات للأنبياء عند الاثني عشرية، وجعل هنالك في إلهياته عدة صفات للأنبياء. الصفة الأولى التنزه عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، وهذا ما تقدم بيان. الصفة الثانية سلامة الخلقة، ألا تكون هنالك عيوب ظاهرية في الخلقة. الصفة الثالثة كمال الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، ما بعثت إلا لأتمم النواميس، بتعبير عيسى بن مريم سلام الله عليه، ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، تعبير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الصفة الرابعة هي كمال العقل، ألا يكون هنالك نقص في العقل لدى كل نبي مبعوث، وإلا لو كان العقل النبوي ناقص وكان هنالك عقل في الأمة المبعوث إليها ذلك النبي كامل أكمل، فلا يمكن القبول أن نأخذ من صاحب العقل الناقص ونترك صاحب العقل الكامل السليم. فالعقل الكامل سلم تكامل العقول، فعقول الأمة كلها إذا أرادت أن تتكامل في سيرها وسلوكها إلى المعرفة والوصول إلى الكمالات المطلقة ومطلق الكمالات، لا بد أن تعتمد على نهج عقلي كامل. لذلك بعث الله النبيين بكامل عقولهم، بكمالات عقولهم، بمطلق العقل والعقل المطلق، لا نقص فيه إطلاقا. النقطة الخامسة حسن السيرة. حسن السيرة تأتي من خلال المعاشرة معه، وإلا لم يكن مغيبا، لم يكن شنو غائبا، وهكذا. فهذه صفات خمسة للأنبياء جعلها الشيخ جعفر سبحاني، فهي غيظ من فيض كمالات الأنبياء بأسرهم سلام الله عليهم أجمعين. وطلب من المقام على أنه إثبات مدعي النبوة لا بد أن يدعم بمعجزة إلهية خارقة للطبيعة الكونية المحودة لدى الناس. فعقيدة الاثني عشرية في المعجزة، إضافة إلى ما تقدم من بحث التوحيد وبحث العدل بأن الله عادل حكيم بعث الأنبياء، وهذا دليل على حكمته وعدله للناس لتبيان كل شيء حتى يتكاملوا من خلال ذلك التكليف، من خلال بيان الأنبياء إليهم وهكذا. لكن من الذي يقول على أن النبي هذا هو صادق في دعوة، ومن الذي يقول أن هذا النبي صادق في دعوة؟ المعجزة جاءت ليكون هنالك فاصل بين الصدق والكذب، بين الصادق والكاذب، بين صدق مدعي النبوة وغيره من الذين يدعون بطلانا وزورا. فالنبي هو الإنسان المفاض عليه العلم من قبل الحق سبحانه وتعالى، هذا هو النبي. وهذا العلم المفاض إما أن يكون مباشرة، وإما أن يكون من وراء حجاب أو إيحاء، إما رسول أو إيحاء أو من وراء حجاب. زين، لو جاء إنسان قال أنا نبي أوحى الله إلي كذا وكذا، ما هو صدق دعوة؟ لا بد أن يقدم في ذلك معجزة، يطالب بمعجزة. نأتي الآن إلى عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في مفهوم المعجزة. ما هي المعجزة التي تكون شرطا في إثبات مدعي النبوة؟ المعجزة هي كل أمر خارق لنظام الطبيعة المحدودة. فإذا المعجزة هي من الممكنات الوجودية، الممكنات الوقوعية في الوجود، وكل ممكن وكل ممكن ممكن وقوعه. فالمعجزة فيها ممكنة وقوعا لا يستحيل وقوعها. والمعجزة الذين يؤمنون ويعتقدون بها الاثنى عشرية على قسمين، على قسمين: معجزة منفصلة ومعجزة متصلة. المعجزة المنفصلة هي التي تسمى بالمعجزة الوقتية، أي منفصلة عن الوقت، عن الزمان وعن المكان في زمن ما، ولها انقضاء ولها ابتداء، كما أن لها ابتداء لها انقضاء. فهذه المعجزة المنفصلة كل الأنبياء حتى النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد صلى الله عليه وآله، جاء بمعجزات وقتية. أمثال من؟ أمثال تسبيح الحصى في يد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أمثال الشفاء في لعابه وما شاكل ذلك، عطى موسى سلام الله عليه، وهكذا ما جاء شنو في على يد نوح عليه السلام، على يد إبراهيم، على يد عيسى عليه السلام: أبرأ الأكمه والأبرص، أخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه. فهذه كلها معاجز للأنبياء، فهذه المعاجز للأنبياء لصدق دعواهم كانت وقتية مقترنة بالتحدي في زمان من؟ في زمان دعوى المدعي للنبوة. انشقاق القمر، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الناس، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر كان معجزة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهذه انقضت في وقتها، هذه تسمى بالمعجزة الوقتية المنفصلة، أي منفصلة من شنو؟ منفصلة عن النبي. المعجزة الثانية هي المعجزة المتصلة. المتصلة ما بقيت دهر، يعني ما دام هنالك زمان ومكان ودهر فإذا هنالك معجزة. فليس هنالك معجزة متصلة بالزمان والمكان إلا القرآن الكريم، وهي معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا قسموا الشيعة الاثنى عشرية في اعتقاداتهم أن المعجزة على قسمين: وقتية تنقضي كما لها بداية، وغير وقتية يعني ما بقي الدهر، وهي المعجزة الخالدة، وهي الرسالة المحمدية الناسخة لجميع الرسائل السماوية، وهو القرآن الكريم الذي هو تبيان لكل شيء. وما زلنا وما زالت الأمة تتنعم في بركات هذا القرآن الكريم، إما بظواهره وإما ببواطنه، وإما حتى في الآخرة في الروايات على أنه يقال لقارئ القرآن ولمن حفظ القرآن بمبادئه بمضامينه بمفاهيمه جميعها يقولون له اقرأ وارقى. حتى في الآخرة يكون القرآن هنالك شنو؟ منجي الناس. في المعجزة معلومة هامة، إن المعجزة ليس فيها اتصال حتمي بينها وبين النبي، يعني ليس هي من كمالات النبي، ليس هي من كمالات النبي كما ادعياه في ما سبق، كما ادعى الإسماعيليون بأن المعجزة من كمالات الأنبياء. أجبنا بما سبق على هذا الاعتقاد، وأشكلنا وقلنا أن لو كانت المعجزة منفصلة في آن من الآنات عن النبي لكان فاقد ذلك النبي لكماله. وضحت؟ فإذا الأنبياء شيء وكمالات الأنبياء شيء والمعاجز شيء آخر. فإذا الكمالات الكمالية الجمالية الصفات الحميدة مع النبي هي لا تنفك أبدا، لكن المعجزة وهي كل أمر خارق للعادة الطبيعية المحودة لم تعد من كرامات أو من كمالات من كمالات الأنبياء، لأنها لو انفصلت بالمعجزة الأولى وهي المعجزة الوقتية لكان النبي فاقدا علما لأحد الكمالات، وهذا ردا على الإسماعيلية. وهذا تمام الكلام في المعجزة. إضافة إلى ما تقدم من أن الكمالات ذاتية للنبي والمعجزة ليس ذاتية للنبي، المعجزة لم يعني هي وليدة عصرها، المعجزة حادثة وقديمة، المعجزة حادثة وقديمة، حادثة المعجزة حينما يطلب منه كان في التحدي، الآن أصبحت معجزة. والكمالات النبوية قديمة بقدمه، فحينما خلقه الله تبارك وتعالى جعل الكمالات الجمالية ملتصقة في ذاته، إلا أن المعاجزة معاجز وقتية حادثة. النبي صلى الله عليه وآله هو نبي قبل أن يخلق في عالم الدنيا، لا يحتاج علما إلى معجزة حتى تتم النبوة، وإنما المعجزة للمقابل ليس للنبي وكمالات النبي. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول كنت نبيا وآدم بين الطين والماء، تكوين آدم بعد ما تام، والنبي شبيه متصف بكمالات مقام النبوة. وهكذا هذه المعجزة، المعجزة هي شرط في مدعي النبوة، فقد خالفوا الاثنى عشرية الإسماعيلية الذين قالوا بأن المعجزة من كمالات الأنبياء ولا يجوز انفكاكها أطلاقا. نقول لا، يجوز انفكاكها كما انفكت انشقاق القمر عن من؟ عن النبي، الحصى تصبح الحصى في يد النبي، وهكذا، إلا أن القرآن الكريم ثابت إلى يوم القيامة، بل حتى وراء يوم القيامة. المعجزة بل أحسن يستطيع، نعم يستطيع، لكنها حينما جاءت المعجزة لتبيان أن دعواه صحيحة، المعجزة حادثة أصبحت الآن في وقوعها حادثة. نعم أي ما تشكر، لكن نقول على أن المعجزة كمال ذاتي للنبي لو كمال منفصل. إذا كمال ذاتي لفقد موسى عليه السلام بفقد معجزته. هاي الملكة موجودة، يعني كمال منفصل وليس كمال ذاتي، وهكذا. سيدنا العفو، أنا شو أقدر أبين؟ أقول على أنه الكمالات الذاتية تنفصل عن النبي أحسن، وبما أن المعجزة تنفك عن النبوة لما تنفك عن مقام النبوة، تنفك عن مقام النبوة. هو صحيح بقدرته يستطيع بولايته التكوينية يستطيع هو كل شيء، لكن لو لم تكن معجزة بقي النبي على كمالاته لو فقد الكمال، بقي على أحسنته. فولذلك نقول على أن الكمالات شيء والمعجزة شيء آخر، يعني على أنه ليس نقصا في مقام النبوة لو لم يأتي بمعجزة، إلا أن يطلب منه، وذلك بالولاية التكوينية يغير نظام الكون بأسره. هذا تمام الكلام في قضية المعجزة وبحث المعجزة للإثني عشرية. الإثنى عشرية وعقيدتهم في الإمامة، وهو الأصل الرابع. الأصل الرابع، قالوا الإثنى عشرية بأن الإمامة أصل من أصول الدين، بأن الإمامة أصل من أصول الدين، ولا يمكن انفكاك الدين الإسلامي عن الإمامة، واستحالة خلو الأرض من حجة. خلافا للزيدية وأبناء الجماعة الذين ادعوا بمعتقداتهم بأن الإمامة من فروع الدين وليس من أصول الدين. هم قدموا مدعى ولم يأتوا بدليل إطلاقا. أما الإثنى عشرية فقد قالوا بأن الإمامة من أصول الدين، ولهم أدلة على ذلك توافق الكتاب والسنة النبوية. الدليل الأول أن الجاهل بالإمام له الهلاك الدائم، فهو موجب لهلاكه، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. واللي يموت ميتة جاهلية شنو إله؟ إله هلاك دائم. فلو لم تكن الإمامة من أصول الدين لم يكن قول الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الحدة والشدة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. جاءت هذه الرواية في أصول الكافي الجزء الثاني الصفحة 20 و21. إضافة إلى ذلك فقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر المهدي سلام الله عليه فقال: ذلك الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها، يغيب عن أوليائه غيب لا يثبت فيها إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر: فقلت يا رسول الله، هل لشيعته انتفاع به في غيبته؟ يسأل جابر. فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالحق نبيا، إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها السحاب. وهذا الانتفاع دائم لو منقطع، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خدائم من كنت مولاه فهذا علي مولى، إلى أن قال ينتفعون به كانتفاع الناس بالشمس، وأن علاها السحاب وإن غطاها السحاب وإن كانت مغيبة عن الأنظار إلا أن وجودها ضروري، ومن كان وجوده ضروري كان أصلا من أصول الدين. جاءت هذه الرواية في إحقاق الحق الجزء 13 الصفحة 259. وفي رواية أخرى ذكرها المجلسي في بحاره بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله، قيدها من الله أي بالجعل الإلهي، إني جعلت للناس إماما، فالإمامة جعل إله والنص النبوي، من كنت مولا فهذا علي مولا. من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالا تائها، ولو لم تكن من أصول الدين الإمامة ما هذه الحدة يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هذه الحدة يا أبا جعفر؟ هذه الرواية في بحار الأنوار الجزء 8 صفحة 368. ويكفينا كدليل حديث الغدير. حديث الغدير متواتر عند الفريقين تواتر قطعي يفيد اليقين ويفيد القطع، وكل ما أفاد القطع واليقين عليه كان ضروريا. يعني لو كان من فروع الدين فرضا، لو لم يكن من أصول الدين لما هذا التكاثر في حديث واحد، لما هذا الإلحاح في حديث واحد؟ نرى في روايات الحج، في رواية الصلاة، في رواية الصوم، وشكل ذلك من القضايا الفروع فروع الدين، لم يكن هنالك روايات فيها شنو، فيها إلحاح أشد من رواية الغدير الملح على أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله وأجر الحق معه أينما دار، يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك، يا رسول الله ما هذا الإلحاح؟ قال: لأنها ضرورة، ضرورة دينية، فهذا الضروري الديني لا بد أن يكون من أصول الدين لا من فروعه، ونستطيع أن نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول. هذا القياس مفيد جدا لكم، لأنه هنالك بعض الأقلام المزيفة وبعض الألسن الناتجة من العقول التافهة تقول أنها من فروع الدين ولا يمكن لنا أن نخوض بشيء ليس ضروري في الدين، أن الإمامة من فروع الدين هذه. فالقياس المنطقي من الشكل الأول نقول: الإمامة وقع عليها التواتر والأخبار القطعية، والأخبار القطعية من الفريقين، سنية كانت أم شيعية، هذه صغرى، وكل ما كان متواترا كان من أصول الدين، كل ما كان متواتر كان من أصول الدين، وهذا ما حكم عليه الفريقان سنة وشيعة، فالإمامة من أصول الدين، هذه هي النتيجة. واضح إن شاء الله؟ هذا القياس من الشكل الأول، الإمامة فيها حديث متواتر وكل ما تواتر عليه الحديث كان من أصول الدين وضروري، فإذن الإمامة من أصول الدين. فبعثة النبي صلى الله عليه وآله ضرورية أم ليست بضرورية؟ ضرورية، فإذا هي ضرورية يعني من أصول الدين، والإمام يعني النائب الرسمي على النبي بالمؤمنين من أنفسهم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ هذا خطاب محمد صلى الله عليه وآله. قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني النيابة الخاصة والعامة للإمام سلام الله عليه. ولذلك يأتي الكلام في قضية الاثنى عشرية من بعد علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا النبوة من أصول الدين، وعلي بن أبي طالب وهو إمام المتقين، إمام البررة، قاتل الكفرة، رابط المس للنبي صلى الله عليه وآله، ورابط الرابط رابط. فالنبي رابط أصول الدين، وعلي نفس النبي، فإذا هو رابط للنبي، فإذا الرابط الرابط ماذا يكون؟ فإذا الإمامة أمير المؤمنين من أصول الدين. وضحت؟ إضافة إلى ذلك ككل يكفينا هذا الحديث، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. يعني شنو لساقت؟ مفهوم لساقت شنو؟ يعني بعد أكو عيش، أكو حياة، أكو نبات، أكو هواء، كل شيء في نظام الكون كله ينقضي ينتهي. لساقت الأرض بأهلها، جفاء الصيف، صحراء. فوجود الحجة في كل زمان ظاهرا مشهود أو مغيبا مفقود هو ضروري، وكل ما كان ضروري فهو من أصول الدين. وضحت إن شاء الله؟ ما كشكال، ما كفت سؤال. فالإمامة من أصول الدين، هذا ما يعتقد به الاثنى عشرية من الشيعة، معتمدين على بعض الروايات، معتمدين على دليل عقلي وهكذا. لو سلمنا جدلا وقلنا أن إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه من أصول الدين لأنها رابط الرابط، رابط ورابط النبي، والنبي رابط لأصول الدين، فإذا إمامة علي بن أبي طالب من أصول الدين، فكيف تتمسكون بإمامة الاثني عشر العشرية، يعني الاثني عشر من الأئمة أو الاحدعش من الأئمة من بعد علي بن أبي طالب؟ كيف تقولون أن الحسن إمام والحسين إمام وعلي السجاد إمام والمهدي سلام الله عليه إمام؟ ما هذا الكلام؟ وما هو الدليل على أن الأئمة سلام الله عليهم اثني عشر إماما من بعد علي بن أبي طالب، أحد عشر إماما من بعد الحسين سلام الله عليه تسعة أئمة سلام الله عليهم؟ فما هو الدليل على ذلك؟ وسيأتي الدليل على أن اعتقاد الشيعة الاثني عشرية بأن الأئمة سلام الله عليهم اثنى عشر إماما، اثنى عشر نقيبا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.